وبعد فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب الماتع، وهو كتاب الشريعة للإمام المحدث أبي بكر محمد بن حسين الأجري رحمه الله تعالى. نعم. اعلموا
يا معشر المسلمين ان اهل الكفر لما دخلوا النار راوا العذاب الاليم، واصابهم الاوان الشديد نظروا الى قوم من الموحدين معهم في النار فعيرهم بذلك، فقالوا ما صابنا عنكم اسلامكم في الدنيا وانتم معنا في النار، فجاء اهل التوحيد من المسلمين حسنا وغرنا، فطمع الله عز وجل على معنى لهم القوم بتعيير اهل الكفر لهم، فاذن الله
يبقى هذه الشفاعة المنفية تكون عن الكافرين، فلا ينال الكافر أي شفاعة يوم القيامة، إنما هذه الشفاعة خاصة بالمؤمنين. قال تبارك وتعالى فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ولما يرى هؤلاء الكفار يروا المؤمنين يشفع لهم فيقولون هل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. نعم. فمن الذي لا تناله الشفاعة؟ الكافر، هذا لا تناله الشفاعة لأنه ليس أهلا لها. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، يعني للكافرين، للكافرين. نعم. وهذا في رد على المعتزلة والخوارج، فإنهم حملوا كل نصوص الشفاعة على ماذا؟ على الشفاعة في الموقف ليوم الحساب، وأما المنفية فجعلوها منفية على الجميع، على الكافرين وعلى غير الكافرين، لأنهم يكفرون بالمعاصي، فكل من دخل النار فإنه يكون كافرا، ولهذا جميع نصوص نفي الشفاعة تشتمل كل من يدخل النار، وتأول ذلك بقوله سبحانه وتعالى وما هم منها بمخرجين، يعني من دخل النار فلا يخرج منها أبدا الآبدين ولا دهر الدهرين. وبهذا أبطلوا أحاديث الشفاعة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في شفاعة المؤمنين لعصاة الموحدين، كما الأحاديث في ذلك مشهورة، حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عن الجميع في الشفاعة لعصاة المؤمنين، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان مثقال حبة مثقال كذا، كل هذا أخرجوا من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة مثقال حبة، فماذا يصنعون في هذه الأحاديث؟ طبعا هم يردون هذه الأحاديث ويبطلونها في زعمهم أنها تخالف القرآن، تخالف القرآن. وممن كان يسلك هذا المسلك، وقد سمعت له يعني لقاء كان ينكر في هذا بشدة، هذا مصطفى محمود الذي كان ينكر الشفاعة، وهو يتبع طبعا طبقته زي عبد الرحمن البنا وخلافه في إنكارهم لهذه الأمور من باب المعقولات، من باب الايه المعقولات. حتى لما يستدل عليه بأحاديث البخاري وكذا يقول عادي البخاري لا نأخذ بأحاديثه، نفس البخاري قد ترك أحاديث صحيح ووضع في كتابه أحاديث وترك أحاديث صحيح، فإحنا بنترك الأحاديث الصحيح، وهذا منهج البخاري، وهذا جهل منه عميق، رغم أنه يدعي أنه إيه يعني الرجل العالم والرجل المفكر والرجل لكذا وكذا، ولا يدري ما الذي تركه البخاري. هل ترك البخاري الصحيح لكونه ليس بصحيح أو غير معمول به، أو أن البخاري وضع شرطا في صحيحه فأراد أن يقبل الأحاديث التي على شرطه التي هي أعلى أنواع الإيه الصحة، أما غيرها فصحيح. ولهذا البخاري يقول وقد تركت إيه غيرها من الأحاديث الصحيح، لكن هو الآن يبطل العمل بالحديث. لكن هل البخاري أبطل العمل بالأحاديث التي لم يضعها في كتابه؟ أبدا، إنما هذا شرط محدث، فالبخاري محدث وقد وضع في كتابه أحاديثه يشترط فيها شرط معين، لكن من جهة المعنى فكل حديث صحيح يعمل به ويلتزم به. أما هذا الرجل فإنه ومدرسته فإنهم يردون إيه أي حديث يخالف العقل حتى ولو كان في البخاري، زي ما قال عبد الرحمن البنا هذا يقول الضال المضل المفتري على الأئمة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الأئمة، يقول بأنه ضعف في البخاري 600 حديث، ضعف البخاري يعني لا ضعف ذلك الدارقطني ولا ضعف ذلك العدد أبو زرعة ولا ضعف ذلك أحمد، حتى جاء الأمر إلى هذا الرجل الذي لا يعرف كوعه من كرسوعه ويقول أضعف 600 حديث، 600 حديث من البخاري، من البخاري. هذا جمال عبد جمال، نعم جمال البنا، نعم 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 اقرأ.
وقال عز وجل تلك الكتاب وقرآن مبين ربما يرد الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال محمد بن حسين رحمه الله انما يرد الكفار لو كانوا مسلمين عندما راوا معهم في النار قوما من الموحدين فعينوهم وقالوا ما اغنى عنكم اسلامكم وانتم معنا في النار. وحذروا من ذلك فامر الله عز وجل الملائكه والانبياء ومن سائر المؤمنين ان يشفعوا فيهم فشفع فاخرج من في النار واهل الرحيل ففقدهم اهل الكفر فسالوا عنه قبيلا شفع فيهم الشافعون لانهم كانوا مسلمين عندها بدوا لو كانوا مسلمين حتى الحقهم الشفاعه.
نعم، وذكر في ذلك عده احاديث منها ما ساق بسنده عن حماد قال سألت إبراهيم عن هذه الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، طبعا في قراءة ربما أيضا بالتشديد. قال حدثت أن المشركين قالوا لمن دخل النار ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون فيغضب الله عز وجل لهم فيقول الملائكة للملائكة والنبيين اشفعوا فيشفعون فيخرجون من النار أو يخرجون من النار حتى إن إبليس لا يتطاول رجاء أن يخرج معهم، فعند ذلك ود الذين كفروا لو كانوا إيه لو كانوا مسلمين حينما تنالهم شفاعة الشافعين. في شيء أخوان الإخوان اللي بتكلموا في شيء الله يبارك فيكم يعني انتبهوا الله يكرمك، أنا يشوش علي الحقيقة خلاص اقفلوا نبهوا في الغرفة ولا في غير الغرفة، يعني الأخ اللي مش هيستمع ممكن ينزل تحت الله يكرمكم ويريحنا. قال فيغضب الله عز وجل فيقول الملائكة والنبيين اشفعوا فيشفعون فيخرجون من النار حتى إن إبليس لا يتطاول رجاء أن يخرج معهم فعند ذلك ود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وساق بسند ابن عباس أيضا في قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين قال لا تزال الرحمة والشفاعة حتى يقال لا يدخلن الجنة كل مسلم. قال فعند ذلك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. لكن ما تنفع طبعا أن دام وقتها، إذ الآخرة هي دار إيه؟ دار جزاء وليست دار عمل. إذا نزل الموت بالإنسان مهما ندم فإنه لا ينفع ذلك أبدا، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي رجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. أنت عندك حياة الآن، وعندك عمر مديد، وعندك زمان واسع، اعمل فيه، لا تسكت ولا تعرض عن العمل بالشريعة حتى إذا نزل بك الموت قلت رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذا ما ينفعك، فضلا أن يكون بقى يوم القيامة حين ترى الشفاعة لأهل الإيمان، ثم أنت ثم هذا الكافر يقول وددت لو كنت مسلما فتنالني الشفاعة. قال محمد بن حسين بطلت حجة من كذب بالشفاعة، الويل له إن لم يتب. هذا يرمي به على المبتدعة، يعني شوف انظر إلى الكفار ماذا يقولون، فيقول محمد بن حسين الأجر رحمه الله تعالى بطلت حجة من كذب بالشفاعة، لأن هذه ثابتة في بنص القرآن وبتفسير الصحابة لها. وقد روي عن أنس بن مالك قال من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب. نعم. قال باب ما روي عن الشفاعة إنما هي لأهل الكبائر. هذه الشفاعة لمن؟ لأهل الكبائر الذين شاء الله عز وجل أن يدخلوا النار، وإلا بعض أهل الكبائر يدخلون بإذن الله تبارك وتعالى الجنة من أول مرة إذا شاء الله عز وجل ألا يعذبهم. فمن مات على الكبيرة نقول هو تحت الإيه؟ تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذب. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وعن كعب بن عجرة قال قلت يا رسول الله الشفاعة؟ قال الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي. وساق بسندي على أنس بن مالك شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. و ساق بسنده أيضا عن الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو مالك الأشجعي قال حدثنا ربعي بن حراش أنه سمع حذيفة بن اليمان وسمع رجلا يقول اللهم اجعلني ممن تصيب شفاعة محمد، فقال إن الله عز وجل يغني المؤمنين عن شفاعة محمد ولكن الشفاعة للمذنبين من المؤمنين والمسلمين، يعني أهل الصلاح يدخلون الجنة بإذن الله من غير شفاعة، وإنما تكون الشفاعة في دخول الجنة فقط ليدخل الناس الجنة، فإن الجنة لتفتح أبوابها أولا لأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أهل الكبائر تنالهم الشفاعة، وهذا خلاف لمنهج مين؟ الخوارج المعتزلة، لأنهم يبنون إنكار الشفاعة على أصلهم الفاسد وهو إيه؟ وهو تكفير مرتكب الكبيرة، كفر مرتكب الكبيرة. فمن مات على الزنا فإنه يكون مخلدا في النار عند الخوارج والمعتزلة، من مات على الربا في بطنه الربا فإنه يكون مخلدا في النار على مذهب الخوارج والمعتزلة قاتلهم الله. وإحنا قلنا أن لازم قولهم هذا أنهم يخلدون في النار. ليه؟ الخوارج قتلوا بعض الصحابة، ويكفى أنهم قتلوا عليا، وكفى بهذا إيه؟ إثما. وهل تابوا من ذلك؟ أبدا ما تابوا، بل تعبدوا الله بذلك، بل تعبدوا الله إيه؟ بذلك. فهؤلاء يلقون الله على مذهبهم إيه؟ كفارا لا يخرجون من النار أبدا الأبدين ولا دهر الداهرين. قال باب موضوع أن الشفاعة لمن لم يشرك بالله تبارك وتعالى شيئا، لمن لم يشرك بالله شيئا، أما المشرك ما تنالوه الشفاعة. ساق بسنديه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي إلى يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. شوف شفقة النبي على الأمة، الدعوة المستجابة له جعلها متى؟ إني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ولهذا قال نبي يا ربي أمتي أمتي أمتي. طيب لكن من ينال شفاعة النبي؟ من لقي الله لا يشرك به شيئا. طيب أكبر أو أصغر ولا المراد الأكبر؟ المراد الإيه؟ يعني من أشرك الشرك الأصغر فلا يشفع له النبي؟ نعم، المنع من الشفاعة لمن أشرك الشرك الأكبر فإنه لا تناله شفاعة الشافعين، أما المشرك شركا أصغر فذاك من المعاصي التي أيضا يخرج صاحبها من النار، وإن دخلها فعذب على شركه حتما ولا تناله الشفاعة على قول بعض أهل العلم، أو يدخل تحت المشيئة على قول جماهير أهل العلم. طيب، يبقى هناك موانع، وعليه قعد العلماء قاعدة، وهي أن النصوص المطلقة في من قال لا إله إلا الله وفي من تناله الشفاعة بقول لا إله إلا الله وكذا، هذه مقيدة بالقيود الثقال، الإخلاص فيها وعدم الشك والإيمان وغير ذلك مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال قد علمت أنه لا يسألني أحد عن ذلك قبلك يا أبا هريرة. أنا عارف أني لا أحد يسألني عن هذا الحديث قبلك لما أرى من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال وفقط؟ لا، قال خالصا. طب خالصا ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا كذا؟ هذا هو الإخلاص الذي أتى في شريعة رب العالمين، الإخلاص الذي أتت به الشريعة، ما قاله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إنما المغرورون الذين يقولون تكفينا، يكفينا النطق بلا إله إلا الله، وإن من قال إلى الله تكفيه، تكفيه متى؟ تكفيه إذا مات عليها وقد تاب توبة نصوحا ولكنه لم يتمكن من العمل. واحد نزل به الموت، قبل ما ينزل به الموت، قبل الغرغرة قال لا إله إلا الله وعظم ذلك في قلبه وقال يا ربي ما عملت لك عملا وكذا، أسأل الله المغفرة، وأراد أن يعمل لكنه مات. هذه تنفع قلمة التوحيد. لكن الرجل عاش طيلة حياته يقول لا إله إلا الله ولا يسجد لله سجدة ولا يصوم يوما ولا يؤدي زكاة ولا يحج لبيت الله الحرام ولا ولا إلى آخره، ولا تتحرك جارحته بعمل، فكيف يختلف في كفر هذا؟ ده هذا يعني إذا نسينا مسألة أو نحينا جانب المسألة ترك الصلاة، لو كان يعمل كل هذه الأركان ولم يصلي فالقول الراجح كفر ترك الصلاة، لكن هذه مسألة وهذه مسألة، هذه مسألة وهذه إيه؟ وهذه مسألة. إذن في قيود ثقال خالصا من قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله غير شاك فيهما، وقال في الحديث الآخر من مات وهو يعلم، وفي الحديث الآخر مستيقنا بها قلبه. إذن في شروط. وفي الحديث الآخر حديث عتبان يبتغي بذلك وجه الله. إذن كلمة التوحيد هذه كلمة نافعة فعلا، ولكنها نافعة بقيودها. هل يسمن أو يغني من جوع أن يقول لك ولدك نعم الأب ويضربك كل مساء؟ لماذا لم تقف عند قوله أنت نعم الأب وأنت ما في أب في الوجود مثلك ولكنه يضربك كل مساء؟ ماذا تقول له من ضرب يوم واحد؟ تقول له إيه؟ أنت كاذب، أنا نعم الأب وتمسيني بضرب وتصبحني بضرب وتقول نعم الأب، أنت كذاب، أنت منافق. فكيف يقبل ذلك بقى من رجل قال لا إله إلا الله ولم يعمل طيلة حياته؟ من الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة والحج وكذا ويعيش ظهره كله لم يسجد لله سجدة ولم يصم يوما كما قال شيخ، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان إيه صحيح. نعم،
يعني يشترطون التوبة،
يعني هو لا لو تاب خلاص، لو تاب من المعصية عند الخوارج يتوب الله عليه، لكن هو إذا خرج إذا عصى كفر مباشرة، طب هيعود بالتوبة يبقى عاد إلى الإسلام؟ ولهذا هم دعوا علي بن أبي طالب إلى التوبة، لكن إذا مات بقى على المعصية هذا كافر مخلد في النار، فهم يكفرونه في الدنيا بمجرد المعصية، لكن إن رجع وتاب تاب الله عليه. أما المعتزلة لا، ما يكفرونه في الدنيا بالمعصية، ولكنهم يجعلونه في منزلة بين المنزلتين. طيب، قال باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة يدعو بها، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وذكر حديث أبي هريرة قال لكعب الأحبار إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها، فأنا أريد أن إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. تمام. قال باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة، فاخترت الشفاعة. ساق في ذلك حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فذكر حديثا طويلا قال فيه وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم جاءنا فقال أتاني الليلة آت من ربي عز وجل، فخيرني بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة فاخترت الشفاعة، فقلنا يا رسول الله اجعلنا في شفاعتك، قال إنكم أهل شفاعتي. ثم أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فقال إنه أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فخيرني بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة فاخترت الشفاعة، فقالوا يا رسول الله اجعلنا من أهل شفاعتك، فقال صلى الله عليه وسلم أشهد من حضرني أن شفاعتي لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. يبقى إذن الشفاعة مقيدة بالإيه؟ بهذا الشرط. وساق حديث عوف أيضا وفيه أتدرون ما خيرني رب عز وجل؟ قلنا الله ورسوله الله ورسوله أعلم، قال خيرني أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة. قلنا يا رسول الله أدعو الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها، قال هي لكل مسلم. طب واحد لك خلاص يبقى لكل مسلم أعلن الإسلام مهما يأتي؟ نقول الروايات يفسر بعضها إيه بعضا، يعني لكل مسلم الإسلام الحق، ما هو في إسلام حق وفي إسلام عن بطاقة، النبي ما قصد الإسلام اللفظي وإنما قصد الإسلام الحقيقي لكل مسلم، وهذا الإسلام عند الإطلاق إنما يراد بالإسلام بأركانه التي أتت في الأدلة الشرعية. وساق حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم سألت الله عز وجل شفاعة لأمتي فقال لك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال قلت رب زدني، قال فحث بين يديه وعن يمينه وعن شماله، قال فقال أبو بكر رضي الله عنه حسبنا يا رسول الله، فقال عمر يعني حسبنا هذه الحفايات، فقال عمر رضي الله عنه يا أبا بكر دع رسول الله يكثر لنا كما أكثر الله عز وجل، فقال أبو بكر إنما نحن حفنة من حفنات الله عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم صدق أبو بكر. وساق حديث أنس أن النبي قال إذا كان يوم القيامة أوتيت الشفاعة فأشفع لمن كان في قلبي مثقال حبة من إيمان ثم أشفع لمن كان في قلبي ذرة حتى لا يبقى أحد في قلبي من الإيمان هذا، وحرك الإبهام والمسبحة. طيب، قال باب الإيمان بأن قوما يخرجون من النار فيدخلون الجنة بشفاعة النبي وشفاعة المؤمنين. طيب، لماذا اختار النبي الشفاعة وفضلها على نصف أمته أن يدخلوا الجنة؟ ليه؟ يعني لو ضمننا النصف ايه عدد اكبر بالنصف، لكن في الحاصل يدخل من هذه الامه الجنه اكثر من نصف. ايه ثلث أهل الجنة من هذه الأمة. نعم، يعني قد وهبنا الله الثلثين، يعني ثلث أهل الجنة من هذه الأمة، كما قال النبي عند بعض أصحاب السنن: أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة تبلغ كم؟ تبلغ 80 صفا، هذه الأمة تبلغ 80، يعني ثلث أهل الإيه؟ الجنة. طيب، قال: باب الإيمان بأن قوم يخرجون من النار فيدخلون الجنة بشفاعة النبي وشفاعة المؤمنين. وفيه حديث حماد بن زيد قال: قلت لعمرو بن دينار: يا أبا محمد، أسمعت جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يخرج من النار قوم بالشفاعة؟ فقال: نعم. فقال: نعم. وساق في سنده أيضا أن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يخرج يوم القيامة ناسا من النار فيدخلهم الجنة. كل هذا فيه رد على الخوارج والمعتزلة قبحهم الله، الذين يمنعون الشفاعة، يمنعون الشفاعة ولا يرحمون الأمة بهذا. ولهذا لو علمت الأمة هؤلاء لقاتلوهم بالسيوف، لو علمت الأمة قول المخوارج والمعتزلة، لأنهم يمنعون الشفاعة. ومن منا يأمن المعاصي وأن يموت على معصية؟ فإذا شاء الله أن يدخل النار، كيف يخرج من النار إلا بالشفاعة؟ فحينما تعلم أن رجلا يحول بين الأمة وبين الشفاعة، هذا جدير أن يقتل. من منعك درهما ودينارا ربما قتلته، فكيف بالذي يمنعك أعظم رحمة الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة من الشفاعة؟ وعن عمران بن حسين قال: يخرج الله من النار قوما بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة، فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. يسمونهم إيه؟ الجهنميين. ليه؟ لأن هؤلاء كانوا في جهنم ثم يخرجون من النار، وقد امتحشوا حتى صاروا يعني كالفحمة، فيلقيهم فيلقون في نهر الحياة أو الحياء، فينبتون من هذا النهر كما تنبت الحبة في جانب الإيه؟ السيد، زي ما النبتة كده بتطلع. نعم. وعن أبي سعيد قال: قال صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهل النار فإنهم لا يموتون فيها، وأما ناس من الناس فإن النار تأخذهم على قدر ذنوبهم فيحترقون فيها فيصيرون فحما، ثم يأذن الله عز وجل في الشفاعة فيخرجون من النار ضبائر ضبائص، يعني جماعات، يعني فيبثون أو ينثرون على نهار الجنة، فيؤمر أهل الجنة فيفيضون عليه من الماء فتنبت لحموم كما تنبت الحبة في حميل السيل. إذن هذا إيه؟ دليل على أيضا أن النبي يشفع، وأن أناسا يخرجون من النار. وبيّن النبي في حديث أبي سعيد قال: ما مجادلة أحدكم يكون له الحق على صاحبه أشد من المؤمنين لربهم عز وجل في إخوانهم الذين دخلوا النار. المؤمنون الذين دخلوا الجنة يجادلون في المؤمنين الذين دخلوا النار، يقولون: ربنا، إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون. خلي بالك، الذين يعملون ويحجون أدخلوا النار، قال الله عز وجل: اذهبوا، أو دخلوا النار، قال الله عز وجل: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم. يا سلام، شوف إكرام الله للمؤمنين، فأخرجوا من عرفتم، فيخرجونهم، ثم يقول الله عز وجل: أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، حتى يقول نصف مثقال، حتى يقول خردلة، حتى يقول ذرة، ثم يقول: شفعت الأخيار من المؤمنين وبقي أرحم الراحمين، ثم يقبض قبضة أو قبضتين من النار فيدخلون الجنة. نعم. فلم يصدقوا، قال فحلفوا: والله ربنا ما كنا مشركين. فقال تعالى: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يكذبون على من؟ قال محمد بن حسين رحمه الله: قد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لجميع ذرية آدم عليه السلام من الموحدين بأن يخرج من النار كل موحد، ثم يشفع آدم عليه السلام، ثم الأنبياء، ثم الملائكة، ثم يشفع آدم عليه السلام ثم الأنبياء ثم الملائكة ثم المؤمنون، فنعوذ بالله ممن يكذب بهذا لقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا. سبحان الله، ليكذب بأعظم رحمة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بالشفاعة. الله أعلم بمن يقبض، لكن من قبضهم الله تبارك وتعالى، هؤلاء قبضهم على علم من الله عز وجل باستحقاقهم الشفاعة. لكن لما أمر الله عز وجل عباده المؤمنين أن يخرجوا من كانوا يعرفون، فلربما مر أقوام ما عرفهم من؟ ما عرفهم المؤمنون، فهل يبقون في النار؟ لا، ما يبقون. فيأتي الرب سبحانه وتعالى فيقبض قبضة أو قبضتين فيخرج من النار. لكن اللي بيخرج من النار اليقين أنهم يستحقون الخروج، لكن ما عرفهم المؤمنون، ما نالتهم الشفاعة وغير ذلك، لكن هم على اليقين أنهم يستحقون الخروج منها. وإلا لو كانوا يستحقون الخلود ثم أخرجهم الله عز وجل لنسب إلى الله الظلم لما أخرج قوما استحقوا الخلود وترك قوما. والله عز وجل نعم ذو الفضل العظيم، لكن فضله مسبب سبحانه وتعالى. فالمؤمنون يدخلون الجنة بفضل من الله ورحمة، صحيح، ولكن بسبب إيه؟ العمل. لابد من هناك سبب هو العمل، ولهذا قال سبحانه ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. العمل سبب، لكن الحقيقة العمل ليس ثمن، ليس ثمنا، هو سبب وليس ثمنا. مثل مثلا أنا أتي أشتري منك شيئا مثلا في المحل، فأعطيك 10 جنيهات فتعطيني 100، خلاص. لكن لو لم أتيك فأشتري منك بال10، ربما لو أنت أعطيتني 100 ما قبلت، قلت أنا ما أخذ شيئا، ما أخذ شيئا، ما أقبل الصدقة، أنا ما أخذ شيئا. لكن لو أعطيتك شيئا فأكرمتني أزيد ويزيد، قد يقبل هذا الإيه الشيء، لأنه يكون لا في ثوب الصدقة بل في ثوب الإكرام، ولله المثل الأعلى. فهؤلاء الذين يخرجهم الله عز وجل بالقبضة أو القبضتين، هؤلاء استحقوا ذلك، ولكن فضل الله عز وجل ورحمته نالت هؤلاء الذين قد لا يعرفهم المؤمنون. نعم. قال: باب ذكر شفاعة العلماء والشهداء يوم القيامة. هذه شفاعة النبي، فليشفع العلماء والشهداء يوم القيامة. ساق بسنده عن المقداد بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند الله 9 خصال يغفر له في أول دفقة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويرى مقعده من الجنة، ويحل حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. ها، لكن ما المهر؟ ما المهر؟ الدم، القتل، الشهادة، ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. واحد يقف مع 72 زوجة من حور العين وكذا، ويزوج ويحلى، انظر إلى الثمن، انظر إلى المهر. المهر غال، ها، المهر مرتفع، المهر ليس سهلا. ها، المكافأة أكثر من المهر، صحيح، أكثر من المهر، لكن المهر صعب المنال، من الذي يناله؟ الخلص. لكن الله عز وجل يقول: طيب يلا، احنا عرفنا ان المكافأة أكثر من المهر، هلوم بقى يلا نقدم المهر؟ لا، من يأخذ هذا بحقه؟ كل أحجم. قال أبو دجانة: أنا أخذه بحقي. فأخذه بحقه. قال: وما حقه؟ أن يضرب به هام المشركين فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. المهر صحيح المكفاة أكثر، هي الجنة، الجنة أكثر مما عملت صالحا. أنت لو سجدت لله منذ أن ولدت إلى أن تموت، أيكون هذا ثمن لما في الجنة؟ لكن مع ذلك، من الذي يعمل للجنة؟ أين المهر الذي يقدم؟ نعم. وجاء في حديث أبي الدرداء يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته، الله أكبر. وقال في حديث عثمان ساق بسندي عن عثمان قال قال صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة 3: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. العالم طبعا يقدم على الشهيد، لأن الشهيد من ثمرة العالم، الشهداء ثمرة العلماء. شوف الوقت احنا مثلا دلوقتي بتتشوف نفوسنا بقى إلى الشهادة، من الذي حركك؟ العلم، العلم هو الذي يخبرك بالفضائل وبالتالي تشتاق. وأيضا في حديث علي قال من قرأ القرآن وحفظه واستظهره أدخله الله عز وجل الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم الإيه؟ النار. نعم. وفي حديث أبي أمامة الباهلي قال قال صلى الله عليه وسلم، انتبه إلى هذا الحديث، يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي مثل أحد الحيين ربيعة ومضر. قال وكان المشيخة يرون أن ذلك الرجل عثمان بن عفان رضي الله عنه. بشفاعة رجل واحد يدخل أكثر مثل أحد الحيين ربيعة ومضر، طبعا خلق كثير. يقول وكان المشيخة يرون أن ذلك إيه؟ عثمان رضي الله عنه. هنيئا لعثمان. طبعا أم العثمان الذي أرضى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، والذي كان يضع المال، حتى كان النبي يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وفي حديث الحسن قال صلى الله عليه وسلم يشفع عثمان يوم القيامة لمثل ربيعة ومضر، لمثل ربيعة ومضر. قال محمد بن حسين وقد روي أنهما من أهل بيت نبي إلا وله إيه؟ شفاعة، يعني كل واحد من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وساق في ذلك أن كعبا أخذ بيد العباس فقال إني أدخل هذا للشفاعة، قال وهل شفاعة إلا للأنبياء؟ أو قال وهل لي شفاعة؟ يقول العباس له، قال نعم، ليس من أهل بيت نبي إلا كانت له شفاعة. قال محمد بن الحسين فأنا أرجو لمن آمن بما ذكرنا من الشفاعة، خلي بالك بقى خاتمة الشفاعة، أنا أرجو لمن آمن بما ذكرنا من الشفاعة وبقوم يخرجون من النار من الموحدين، فأنا أرجو لمن آمن بما ذكرنا من الشفاعة وبقوم يخرجون من النار من الموحدين وبجميع ما تقدم ذكرنا له وبجميع ما سنذكره إن شاء الله من المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته وذريته وصحابته وأزواج رضي الله عنهم أجمعين، أن يرحمنا مولانا الكريم ولا يحرمنا وإياكم من تفضله ورحمته، وأن يدخلنا وإياكم في شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعة من ذكرنا من الصحابة وأهل بيته وأزواجه رضي الله عنهم أجمعين، ومن كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب كما قال أنس بن مالك. فدل هذا يا أخوان على أن إيه؟ كل هذه المقامات والفضائل إنما تنال من؟ تنال العامل المخلص، تنال العامل المخلص، تنال صاحب السنة. لهذا لابد الإنسان أن يكون صاحب السنة مؤمنا بهذا. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى ما تعلق بالحوض، وأن ذلك أيضا مما يكون يوم القيامة مما يعطيه الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم. فعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم أنا عند حوضي يوم القيامة. هذا الحوض يكون في عرصات القيامة، وهو غير الكوثر، الكوثر في الجنة، ومن الكوثر في الجنة يصب ميزابان في حوض للنبي صلى الله عليه وسلم يكون في عرصات يوم القيامة، فيقدم الحوض في العرصات، وأما الكوثر هذا يكون في الجنة، ولكن الكوثر يصب في الايه؟ في الحوض. وهذا من تقديم البشرى لعباد الله المؤمنين، لأننا في أرض المحشر نحتاج إلى أن نشرب، فهنيئا لمن بقى يشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم وحوضه. فسئل النبي عن سعة الحوض فقال مثل ما بين مقام هذا إلى عمان. قال سعيد فما بينهما شهر ونحو، يعني مسيرة شهر، عرض هذا مسيرة ايه؟ شهر، وطوله كذلك. وسئل نبي الله عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن هذا في اللون وأحلى من العسل هذا في الطعم، يعب فيه ميزابان من الجنة أو مذاده من الجنة، أحدهما من ورق والآخر من ذهب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان أيضا وقد ساق ذلك بسنده: تريدون علي الحوض وأنا أرد عنه الناس بعصاي؟ قلنا يا رسول الله ما عرضه؟ قال: كما بين مقامي إلى عمان. قلنا: ما أنيته؟ قال: عدد النجوم. كم عدد النجوم يا أخوان؟ ما في أحد يعرف. أي نعم، يصب فيه من زبان من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. قال ثوبان: فادعوا الله عز وجل، فأدعو الله عز وجل أن يجعلكم واردين. قال ثوبان: فأدعو الله عز وجل أن يجعلكم واردين. طيب، إذا كان اللي من شرب شربة منه لم يظمأ بعدها أبدا، طب كيف نشرب في الجنة؟ ولا أهل الجنة ما يشربون؟ لا يشربون. طيب كيف؟ لأن أهل الجنة يشربون لا عن ظمأ، ويأكلون لا عن جوع، فليس في الجنة جوع ولا إيه؟ ولا عطش. إن لك ألا تجوع فيها ولا، ولك ألا تظمأ فيها ولا تضحى. وقال صلى الله عليه وسلم، وقد ساق أيضا الأجري من حديث ثوبان، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حوضه فقالوا له: من أول الناس ورودا له؟ سؤال مهم جدا. طبعا الصحابة ما يسألون عن الأموال والدنانير والدراهم، يسألون عن الإيه؟ الأسئلة العملية. من أول الناس ورودا له يا رسول الله؟ قال: فقراء المهاجرين، الشعثة رؤوسهم، الدنسة ثيابهم، الذين لا تفتح لهم السدد ولا ينكحون المتنعمات. يعني الفقراء الذين عاشوا إيه؟ عاشوا فقراء. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك: والذي نفس بيده ليردن الحوض علي رجال حتى إذا عرفتهم ورفعوا إلي أختلي جودوني. في ناس من هذه الأمة يريدون الشرب فلا ينالون ذلك. من هم؟ الذين بدلوا بعض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحدثوا بعض رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي في حديث أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، قال صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، يعني أنا أمامكم، فلا أنازعن رجالا منكم ولا أغلبن عليهم فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. النبي يريد كل الأمة ولكنه يحال بينه وبين قوم، قال: فإنك لا تدري ماذا أحدثوا إيه؟ ماذا أحدثوا بعدك. يا الله. وقال: فإياي لا يأتي أحدكم فيذب عنه كما يذب البعير الضال. فهذه الأحاديث تدل على الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم والذي يكون في عرصات يوم القيامة. قال محمد بن حسين: ألا ترون إلى أنس بن مالك؟ قال أنس: قبل ذلك دخلت على ابن زياد وهم يتذكرون الحوض، فلما رأوني طلعت عليهم، قال: قد جاءكم أنس. فقالوا: يا أنس، ما تقول في الحوض؟ فقلت: والله ما شعرت أني أعيش حتى أرى أمثالكم تشكون في الحوض، لقد تركت عجائز بالمدينة ما تصلي واحدة منهن صلاة إلى سألة ربها عز وجل أن يوردها حوض محمد بن عبد الله. جاء اليوم لتشكون في الحوض؟ ده أنا تركت في المدينة عجائز ما تصلي المرأة صلاة إلا سألت الله الحوض. ونقول كما قال أنس: ولقد وما شعرنا أن نعيش حتى نأتي أقواما ينكرون عذاب القبر، ووالله لقد تركنا عجائز يصلون وكبارا وصغارا ما يختمون صلاتهم حتى يقولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ألا ترون إلى أنس بن مالك يتعجب بمن يشك في الحوض، إذ كان عنده أن الحوض مما يؤمن به الخاصة والعامة، حتى إن العجائز يسألن الله عز وجل أن يسقيهن من حوضه، فنعوذ بالله ممن لا يؤمن بالحوض ويكذب به. وفيما ذكرناه من التصديق بالحوض الذي أعطاه الله عز وجل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كفاية عن الإكثار والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونكتفي بهذا القدر.